يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وهكذا أصحاب رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. أما الوقوف في الأكل والشرب فالأظهر أنه مكروه إذا كان لغير حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وهذا محمول على الكراهة لأنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام في حالات. فالجمهور وهو الراجح أنه مكروه لغير حاجة، أما إن كان لحاجة مثل ضيق المكان أو نحو ذلك فهو جائز. أما الاتكاء في الأكل والشرب فاختلف العلماء، ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، لكن اختلف العلماء في المقصود بالاتكاء، فبعضهم حملوا الاتكاء على أنه يعتمد على شيء، وبعضهم حملوا الاتكاء على مثل هذه الجلسة التي أجلسها الآن، نوع من التربع لأنه من أخذوه من الوكاء، وقالوا أن هذه الأكلة تدل على يعني شره الإنسان. والأقرب أن هذا الباب أيضا من باب الكراهة، لأن الغالب أن الأشياء المتعلقة بالأداب والسلوك الغالب أن محملها على الكراهة في النهي وعلى الاستحباب في الفعل، إلا ما دل الدليل الواضح على غير ذلك. أما بعد فاليوم نبي نبخسكم بعض الدرس، لأن يعني عندي بعض الارتباط، و يعني أرجو أن يتمكن من بيان عن الجزئيات مما تحدثنا عنه بالأمس. فتذكرون أمس تكلمت عن تمام لموضوع الأنا المذمومة، وذكرت أن من مظاهرها السلبية بالأمس ماذا مظاهر الأنا؟ نعم، انتقاد الغير وعدم استساغة الإنسان لنقد نفسه. صحيح، لماذا يكثر هذا في أوساط الأخيار أكثر من غيرهم؟ هذا له أسباب. السبب الأول هو الخلط بين الشرعي وبين الشخصي. فأنا مثلا بحكم كوني متخصص في علوم الشريعة وأتكلم بالشرع وأتكلم بالدليل وبالقرآن وبالحديث، أنسى وأخلط بين هذا الجانب الشرعي وبين الجانب الآخر الذي هو الجانب الشخصي. فالجانب الشخصي يعتريه الخطأ ويعتريه الوهم ويعتريه سوء الفهم ويعتريه سوء التطبيق. فالإنسان قد يفهم النص خطأ وقد يفهمه فهما صحيحا لكنه يطبقه تطبيقا خاطئا، وقد يعرف الحق ويحيد عنه لأن الإنسان بشر عرضة، يعني قد يكون يقول هذا الحق ولكن أنا والله عاجز عن تطبيقه، وأعرف أن الحقوق للوالدين كذا والحقوق للزوجة كذا والحقوق للأولاد كذا والحقوق للجيران كذا والحقوق للأصدقاء كذا، لكن يعترف بأن هذا شيء وتطبيقي العملي لهذه الأمور شيء آخر. فهناك أشياء شرعية وهناك أشياء شخصية، فخلط بعض الإخوة بين الشرعي وبين الشخصي يجعلهم يأبون النقد ولا يرتضونه، من منطلق أنهم يعني يظنون أن هذه الجوانب الشرعية تكون عصمة لهم عن قبول النقد، والواقع أن النقد هنا ليس للجوانب الشرعية وإنما النقد للجانب الشخصي، سواء كان سلوكا أو فهما أو استنباطا أو استدلالا أو غير ذلك مما يدخل فيه جانب الجهد الإنساني. استخدمت تفكيري فأخطأت في الاستنباط، أو استخدمت لساني فأخطأت في التعبير أو ما أشبه ذلك. فالنقد هنا قطعا ليس للجانب الشرعي وإنما النقد للجزئية الإنسانية أو الشخصية أو الذاتية، فهذا من أسباب عدم قبول النقد. يعني جماعة من الجماعات الإسلامية مثلا ترفع شعار الإسلام والكتاب والسنة، هذا بطبيعة الحال أمر محمود جدا، لكن هل يعني هذا أن هؤلاء لديهم عصمة من الخطأ؟ حتى لو سموا أنفسهم بأجمل الأسماء الشرعية وأفضل الألقاب الإيمانية، هل يلزم من ذلك، بل هل يمكن أن يحظى هؤلاء بصواب مطلق؟ بطبيعة الحال لا. ويكفيك أن تعرف أنه الأسماء الربانية الأسماء الإيمانية القرآنية لم تحظى بذلك. على سبيل المثال الأمة الإسلامية، من هو الذي سماها بهذا أو سمى أهلها بالمسلمين؟ الله سبحانه وتعالى. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبله. إذن أو إبراهيم على قول. المهم أن الاسم رباني إلهي، اسم الإسلام، وهو من أشرف وأعظم الأسماء. ومع ذلك هذا الاسم هل منح أهله عصمة مطلقة وأن كل ما يفعلون فهو منسوب إلى الإسلام وهو صواب؟ لا، فأنت تجد كثيرا من المسلمين يخالفون الإسلام. طيب، كلما دخلت في دائرة أضيق لما تجد اسم آخر، اسم شرعي، اسم العلماء، هل يلزم من هذا الاسم، دعك من إجماعهم إذا أجمعوا على، فإجماعهم حجة إذا أجمعوا إجماعا قطعيا ظاهرا، لكن في الجملة هل كل ما يصدر عن عالم أو عن مجموعة من العلماء من أقوال أو أعمال أو اجتهادات أو تصرفات هل له عصمة مطلقة؟ بطبيعة الحال لا، نقول الغالب عليه الصواب، لكن يقع منهم ما يقع من البشر. بل حتى لما تأتي لأشرف وأفضل وأعظم طبقات هذه الأمة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة، وحديث ابن مسعود وإلى غيره ذلك. يعني بدون شك فجير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم أفضل أجيال هذه الأمة. ومع ذلك إذا أجمع الصحابة فإجماعهم حجة، لكن فيما عدا هذا المستوى الذي هو الإجماع، هل كل ما يصدر عن ذلك الجيل له عصمة مطلقة؟ هل كل قول قاله الصحابي فهو صواب؟ شو رأيكم؟ طبعا لا، ليس كل قول قاله، لأن الصحابي قد يقول باجتهاده كما سبقا بينا هذا في مسألة اختلاف العلماء، وهو إما صاحب أجر أو صاحب أجرين على كل حال، لكن ليس، والدليل أنهم يختلفون، وإذا اختلفوا فأحدهم قطعا مصيب والآخر مخطئ، لأن الحق لا يتعدد يعني في الحادثة والمسألة الواحدة على مذهب الجماهير وهو الصواب. إذن حتى جيل الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفضل جيل، لكن مع ذلك لم يكن لأفرادهم أو أحادهم أو مجموعات منهم العصمة المطلقة، وإنما كانت العصمة لإجماعهم على مسألة أو قول. وقد اختلفوا رضي الله عنهم الخلاف المعروف في أمور فقهية وفي أمور علمية وعقدية وفي أمور اجتهادية، ووصل اختلافهم أحيانا إلى درجة التناقض فيما بينهم على الرغم حفظ الود بينهم والمحبة والإيمان، ونقطع بأن هم جميعا مجتهدون فهم ما بين أجر وأجرين، هذا كرر سابقا ولا منع من ترداده. لكن المقصود الآن أن نقول أننا ينبغي أن نتذكر دائما أن مجرد انضواء الإنسان أو المجموعة أو الفئة أو حتى الأمة كلها تحت اسم من الأسماء الشرعية الطيبة مثل المسلمين، المؤمنين، العلماء، الدعاة، أهل الخير، أهل الدعوة، أهل الإصلاح، وإن كان هذا الأمر محبذا ومحمودا ومشروعا وطيبا، إلا أنه لا يلزم من هذا الانتساب أن يكون لأهل هذا الاسم عصمة مطلقة. فإذا هم قد يخطئون في الجوانب الشخصية وفي الاجتهاد وفي النظر وفي الرؤية وفي التطبيق، ويجب أن يتدرب الجميع على قبول التوجيه وقبول النقد النزيه. إذن السبب الأول من أسباب عدم قبول النقد هو هذا، أو خلوه بس بعدين. طيب، إذن هذه واحدة، وهي مسألة عدم التفريق بين الشخصي وبين الشرعي. لو واحد ينتقد آية من كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش حكمه؟ حكمه ها؟ بس آثم كافر. واحد ينتقد القرآن مثلا أو ينتقد السنة الصحيحة هو كافر، يعني دعك من كونه يشكك في صحة الحديث. واحد يقول نعم أنا أعترف أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لا أقر به أو لا أوافق عليه، هذا كافر ولا لا؟ بدون شك. أو يأتي الآية من القرآن فينتقده فهو كافر أيضا. إذن هنا هذا الشرعي. لكن واحد انتقد، ولذلك أذكركم بأيضا مثال آخر وهو قضية الفقهاء والمذاهب الفقهية. تعرفون أن المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها كثير، فهل لما ينتقد الإنسان هذه المذاهب الفقهية أو ينتقد بعض هذه المذاهب أو أحدها، هل يكون بذلك منتقدا للإسلام؟ لا، لماذا؟ لأن هذه المذاهب ليست هي الإسلام، هي جزء من التراث الإسلامي لكنها ليست هي الإسلام. ونقد هذا الإنسان للمذاهب الفقهية على سبيل المثال قد يكون نقدا علميا مبنيا على الدليل، بمعنى أنه يحترم الفقهاء والأئمة ويحترم المذاهب ويقدرها ويدعي أن هؤلاء الأئمة مجتهدون وأنهم بين أجر وأجرين ولهم فضل ومكانة وأنهم من أئمة الصدق ويترضى عنهم إلى آخره، ولكنه مع ذلك يرى أن الإمام الفلاني قوله مرجوح في مسائل وذاك قوله مرجوح في مسائل أخرى وهكذا. فهنا نقول كلام هذا الأخ كلام معتدل ولا غبار عليه. وقد يجور آخر في النقد فيعني يقلل من قدر بعض الأئمة أو يبخسهم حقهم أو يظلمهم، فهنا نقول هو أخطأ في النقد وزل في الأسلوب والطريقة وتجاوز وعدى ويستحق أن يرد عليه، لكن مع ذلك لا يزال نقده نقدا لجهود بشرية ولعلماء يعني يخطئون ويصيبون، فهو أخطأ في جوانب، لكن أيضا هذا لا يعني أنه كفر لأنه انتقد المذاهب الفقهية، أو ليس هذا بصحيح. إذن نفرق في النقد بين من ينتقد الإسلام والعياذ بالله أو ينتقد القرآن أو ينتقد السنة النبوية، فهذا الكفر الصراح البواح، وبين من ينتقد جزءا من يعني أعمال المسلمين، جزءا من تاريخ المسلمين، جزءا من تراث المسلمين الفقهي أو غيره، ينتقده ولكنه لا ينتقده من زاوية أن هذا إسلام، وإنما ينتقده من زاوية أن هذه أعمال بشرية، فيفرق بين الأمرين. هذه واضحة عندكم يا أخوان؟ بعض الناس لا ينتبهون لهذا، ولهذا يعني يكون عندهم نوع من الحساسية الشديدة ضد أي نقد ولو كان نقدا نزيها موضوعيا صالحا يراد به التطوير نحو الأفضل وليس التحطيم مثلا. هذا سبب من الأسباب. من الأسباب أيضا حديث خير الناس قرني، ما يفرق يعني، صحيح خير الناس قرني. طيب من الأسباب في عدم قبول النقد عدم الاعتياد عليه، النفس وما اعتادت لكل امرئ من دهره ما تعود، فبعض الناس لم يتعود أن يسمع النقد ولذلك يثقل عليه سماعه بل ها قبوله. مثلا تخرجت من كلية الشريعة وعينت داعية أو خطيبا في مسجد، فأصبحت كلما تكلمت الناس يصيخون إلي بأذانهم، علما أن في من يستمع إلي عالم مثلي وأفضل مني وطبيب ومهندس وعاقل ومفكر وصاحب خبرة وأصناف من الناس لديهم خير كثير، كما يقولون جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح، لكني تعودت بحكم تخصصي وبحكم عملي. أنتم مامورين اليوم على الأسئلة. تعودت بحكم عملي أن الجميع يصغي إلي وينصت إلي، وهكذا كنت إذا أتيت مجلسا بدلا من أن أكون واحدا من المتحدثين فيتكلم هؤلاء وأتكلم أنا ويعلقون وأعلق ويناقشون وأناقش، تعودت أنني بمجرد ما أحضر المجلس أتصدر ثم أسكت ويتحدثون بأمور كثيرة، حتى إذا جاءت الفرصة حمدت الله وقرأت خطبة الحاجة ثم بدأت أتكلم بما عندي والناس كلهم سكوت. هذا التعويد جعلني دائما أنظر للآخرين على أنهم ينبغي أن يستمعوا ويستمعوا فقط، وأنني ينبغي أن أتحدث وأتحدث فقط، أما كوني أناقشهم ويناقشونني ويأخذون مني ويعطون ونتعاون على الوصول إلى النتيجة الصائبة ونتحاور فيما بيننا وأسمع مثلا نقدا علميا موضوعيا لشخصي أو لبعض برامج دعوتي أو لبعض إخواني أو لأسلوبي في التدريس أو فهذا أمر لم يحصل التعود عليه فثقل على النفوس. ولذلك ينبغي أن يحرص طالب العلم والداعية على أن يكون أن تكون طريقته مع الناس طريقة فيها مجال لأن يقدم الآخرون بعض ما لديهم، خصوصا أنه قد يكون كما ذكرت في هذا المجلس أطباء كبار ومهندسون وعلماء وخبراء وناس تقدمت بهم السن، فلديهم من العلوم أشياء ربما لا تكون موجودة لديك، فكونك تطرح موضوعا للنقاش هذا شيء طيب يعني. أما أن تبدأ الحديث وتختمه وتصبح أنت يعني المتحدث الأول والأخير في هذا المجال فهذا يعني جيد في بعض الحالات، أو إذا كان الحضور مثلا من العوام أو من صغار السن الذين ليس لديهم ما يقولونه أو أوضاعا خاصة. لكن في حالات أخرى ينبغي أن تراعي نوعية الحضور وأنهم على مستوى معين يسوغ معه أن تعطيهم فرصة جيدة لأن يعبروا ويشاركوا في الحوار والنقاش. السبب الثالث الذي يدعو إلى ترك أو عدم قبول النقد أحيانا، وقد أشرت إليه بالأمس إشارة عابرة، هو أن شعور الإخوة بأن هناك من يتربص بهم وأن نقدهم يفضي إلى نقد الدعوة والحط من قدرها. والواقع أن الأمر ليس كذلك. لو تأملنا، أنت الآن مدرس أستاذ في الكلية أو في إحدى المدارس الثانوية وتريد أن تفرض شخصيتك على الطلاب وأن يحترموك، فتظن أنه كونه يقوم طالب من الطلاب وينتقدك بلباقة أمام الطلاب أن هذا يحطم شخصيتك ويجرأ الطلاب عليك. الواقع أنك لو استطعت أن يعني تتشرب هذا النقد وتتقبله بصدر الرحب وتثني على الطالب ويعني تتعامل مع الموضوع بأريحية لزاد قدرك عند الطلاب. كمان لو سألك طالب سؤالا لا تستطيع أن تجيب عليه وقلت له والله يا أخي حقيقة ما أدري، وسؤال حقيقة وجيه واستغرب وشلون غاب عن بالي، لكن أعدك أني سوف أراجع غدا وأعطيك الجواب، لارتفعت قامتك عنده. إنما لو حاولت أنك تتهرب من الجواب بأي طريقة وكذا، لا أدرك الطلاب أنك في حيص بيص وأنك في حالة ارتباك وأنك تريد أن تستر عجزك عنهم، وهذا يحط من قدرك عندهم. حدثني أحد الشيوخ رحمه الله توفي، يقول كنت موجها في إحدى إدارات التعليم، فذهبت إلى قرية ما ودخلت عند مدرس في مادة التوحيد، وكان المدرس قد استعد وأتى بالطباشير الأحمر والأبيض والملون وملأ السبورة بالكتابة والعناوين والخطوط وأشياء جميلة جدا، ومعه دفتر التحضير وعنده الطلاب. فجلس المدرس وكان يشرح في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيقول شرح وأتى بالآيات والأحاديث والمسائل وتكلم وأفاض، ثم بدأ يختبر الطلاب والموجه موجود وهو محدث. فكان من ماذا أنه قال للطلاب، المدرس يقول للطلاب اذكر نماذج من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وكان هناك طالب جثة في آخر الفصل، واضح أنه يعني غائب عن الدرس لكنه حاضر ببدنه، غائب بوعيه. فأراد المدرس رفع يده، ففرح المدرس بذلك وسر وقال تفضل. فتحرك هذا الطالب ببطء ثم قال من الأمثلة على إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يكون الإنسان المدرس مهملا لمادته، غافلا عن طلابه، لا يحضر ولا يتابع الطلاب ولا يحرص على تفهيمهم، فإذا علم أن الموجه سوف يأتي فإنه يكتب في السبورة ويحضر الطباشير ويحضر دفتر التحضير ويهتم بذلك اهتماما عظيما. فيقول يعني نظرت في وجه الأستاذ فكأنما يعني فكأنه الليل المظلم، وإذا به يعني في حالة يعني رعب وارتباك يعني يرثى لحاله، حتى خرجنا أنقذ الموقف الجرس، يقول فخرجنا وكان المدرس يقول ترى ما يقصدني يا طالب وإنما هي مجرد. الشاهد أن الإنسان الواثق بنفسه لا يضير أن يحدث له مثلا نقد حتى لو كان نقدا علنيا. طبعا هذا ليس تشجيعا على مثل هذه الأشياء، لأن هذه يعني حقيقة يعني وقاحة، يعني إذا أردنا أن نكون صرحاء، لا ليس هذا المقصود. المقصود أن الإنسان الواثق من نفسه قد يدرب الآخرين أبناءه كانوا أو طلابه أو غيرهم على أن يقدموا يتدربوا على النقد الموضوعي النقد العلمي، ويفرقوا جيدا بين أمرين، بين النقد الموضوعي وبين احترام شخصية الإنسان، وهذا أيضا هو الذي لابد من الفصل فيه. النقد لا يعني تحطيم شخصيتك، وهذا ممكن نذكره بعد قليل، فيدربهم على ذلك تدريبا جيدا، وبالتالي سيجد أنه يحتفظ بمكانته حتى لو وجه له نقد علمي أو نقد موضوعي أو نقد أخوي. السبب الرابع من أسباب عدم قبول النقد هو عدم قدرة الإنسان على التفريق بين يعني نقد يعني عمل معين ومحدد من أعماله وبين نقد شخصه أو إسقاط شخصيته. فليس بالضرورة أن من ينتقدك أنه يريد أن يسقط شخصا، بل على النقيض من ذلك، قد يكون من ينتقدك يريد لك كمالا أفضل مما أنت فيه، أو يريد أن ينبهك على خطأ لتجتنبه، أو ينبهك على صواب لتفعله، وبالتالي يكون نقده لك حثا على مزيد من الخير ومزيد من تجنب النقائص والعيوب، فيكون النقد في خانة الإنسان وليس ضده. لكن شعور الإنسان بأن النقد تحطيم لشخصيته أو حط من قدره، وهذا طبعا يرجع إلى حساسية بعض الأشخاص، البعض عنده حساسية مفرطة تجاه شخصيته فيظن أن النقد يحطمه، وأن الناس كلهم ينظرون إليه يرثون لحاله ويشفقون عليه من هذا النقد، فبالتالي يعني يتراجع ولا يريد أن يسمع نقدا. ولذلك مثلا بعض الشيوخ مثلا، أو قل بالأصح بعض الأساتذة أو المدرسين، لما يوجه إليه في السؤال في الدرس، يوجه إليه سؤال يعني قوي، سؤال عميق، وسؤال ربما أنه لم يخطر في باله ويؤثر على الشرح، تجد هذا الإنسان بدلا من أن يجلس ويفكر ويشجع الطالب على هذا المستوى الجيد من التفكير وعلى هذا الإبداع، بدلا من ذلك يشعر بأن شخصيته في خطر. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن يعني يرمي هذا الطالب بكلمة يعني تجعله لا يفكر بعد ذلك أبدا بأن يطرح مثل هذا، فيعني يقوله لا بس اجلس وانتبه، والمرة الثانية لازم تحل الواجب مضبوط، أو لازم تعدل المرزام، ولا تصلح من ثوبك، ولا من هذا القبيل، بحيث أن الطالب يتحطم كنوع من رد الفعل. شعر المدرس أو الموجه بأن هذا الطالب الذي انتقد أو سأل سؤالا أنه يستهدف شخصيته أمام الطلاب، فرد عليه بأنه حطمه حتى لا يتعود مثلها، ولا يجرى غيره ردعا له وزجرا بأمثاله حتى لا يجرى غيره أيضا على أن يطرح مثل هذا السؤال مرة أخرى. طبعا لا تلوم الناس، لأن هذه أحيانا جزء من تربيتهم وتكوينهم، وربما يفعل الإنسان هذه الأشياء وهو لا يدركها. لماذا لا يدركها؟ لم يتفطن إلى هذه الأنا الجاثمة في داخله، فهو يعني يظن أن هذا من باب ضبط الدرس وضبط مثلا الجلسة وضبط العلم والمحافظة على شخصية الشيخ أو الأستاذ في نفوس الطلاب حتى يتلقوا عنه العلم بشكل صحيح وما أشبه ذلك. وهذا طبعا لو فكر فيه لوجد أنه يمكن الجمع بين هذا وهذا، ولا هو صحيح أنه المحافظة على شخصية الشيخ ومكانته عند الطلاب وضبط الدرس وتحديد نوعية السؤال، هذا كله لا بد منه، لكن يمكن الجمع بين هذا وبين قبول النقد الموضوعي أو السؤال المعتدل الذي يظهر أنه لا يقصد به إلا الخير. يعني يقول الأخ السمع ضعيف، وهذا يقول امرأة، طبعا هذه ما لها علاقة بموضوعنا، امرأة من البحر جزءها الأسفل سمكة وجزءها امرأة وتعود إلى البحر، هذه اللي يسمونها عروس البحر. طبعا هذه أسطورة أسطورة، لكن يعني يستخدمونها أحيانا في مجالات التمثيل والفن أو القصص والأساطير والروايات يعني. وهذا يقول امرأة، طبعا هذه ما لها علاقة بموضوعنا، امرأة من البحر جزءها الأسفل سمكة وجزءها امرأة وتعود إلى البحر، هذه اللي يسمونها عروس البحر. طبعا هذه أسطورة أسطورة، لكن يعني يستخدمونها أحيانا في مجالات التمثيل والفن أو القصص والأساطير والروايات يعني. يقول ألا ترى أن قول الله وقول الرسول يجب أن يطاع عند من ينصت إليه ويستمع، ولم يتجرى الناس على أمر الدين إلا مثل هذه الدعوات؟ قول الله وقول رسوله يجب أن يطرح عند من ينصت إليه، هذا طبيعي ويستمع، هذا ما في شك يعني، كما ذكرنا أن من يتجرى على قول الله وقول رسوله بالرد أو بالتكذيب فهو كافر يعني، لا قولا واحدا لا إشكال في ذلك. سمعت مصطلح الثقة بالنفس، وبعضهم ينتقد هذا، ف ما هو؟ نعم، المقصود يعني بالثقة بالنفس، يعني ثقة بالنفس يعني مصطلح ينبغي أن يكون فيه تفصيل، فإن كان المقصود بالثقة بالنفس الاغترار أو أن الإنسان يرى نفسه أو ما أشبه ذلك فهو مذموم، أما إن كان المقصود بالثقة بالنفس الثقة بقدرة الإنسان على أن يقوم بعمل ما، فهذا لابد منه، لابد أن يعرف الإنسان نفسه وقدرته على أن يعلم أو يتعلم أو يخطو في مسجد أو يتلقى علما أو يحفظ شيئا. أو يقول أنا بعض الناس يقول أنا لا أقبل النقد أبدا حتى لا أصبح ضعيف الشخصية وجميع الناس يجرون علي. حقيقة هو عدم قبول الناس عدم قبول النقد في نظري أنه هو من أهم أسباب أو أدلة ضعف الشخصية. فقوي الشخصية هو الذي يقبل النقد، ولذلك عليك أن تصحح، لا تظن أن قبول النقد يدل على ضعف الشخصية. يعني قد يقبل الإنسان النقد ممن هو دونه، بل يعني تجد أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه كما ذكرنا، وقصة الحباب بن منذر في معركة بدر معروفة، وغيرها كثير، وهكذا في مواطن عديدة. فكون الإنسان يقبل عند الآخرين ويستشيرهم ويسمع منهم، هذا دليل قوة ودليل قدرة وحسن تربية. طيب، على كل حال يعني الآن تقريبا انتهينا من هذه النقطة، وهي مسألة النقد وقبول النقد وعدم قبول النقد وأسباب يعني ضعف النقد بين الطيبين والأخيار. وإن شاء الله طبعا هناك موضوعات كثيرة جدا تتعلق بموضوع الأنا المذمومة، مثل موضوع كون الإنسان يعمل للناس معروفا وينتظر منهم ردة جميلة، فإذا فعلوا هم إليه معروفا لم يكلف نفسه عناء رد هذا الجميل. وتطبيق ذلك على مستوى الزوج، الولد، الأستاذ، الشيخ، المعلم إلى آخره، تطبيقات هذا يعني كثيرة سوف نعرض لها. تطبيقات موضوع الأنا المحمودة أو المذمومة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تدعو الإنسان دعوة لا يشعر أن في قبولها تحطيما لذاته، كيف تأمره بالمعروف أو تنهاه عن منكر دون أن تمس شخصيته ودون أن تعطي الشيطان فرصة أن يثير فيه الأنانية لرد المعروف أو الإصرار على المنكر. إلى كذلك كيف تحاور شخصا أو تناظره وتقنعه بالحق دون أن تثير فيه هذه الأنا، هذه كلها وغيرها إن شاء الله سوف نعرض له فيما بعد. لا يعني الأولى الإنسان دائما هدفه من النقد يعني الحق، ولذلك دائما تلطف في إيصال الحق إليه، خطاب لطيف، كلمات جميلة قد لا يعرف من قائلها، بحيث أنك تجمع بين الأمرين. طبعا لا يمكن مجاملة الناس على حساب الحق، لكن أيضا كلما أمكن إيصال الحق إليهم بطريقة لابقة ولا تخدش مشاعرهم ولا تسيء إلى أشخاصهم كان هذا أولى. فهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. عندي الحقيقة يعني بعض الشغل وأستميحكم عذرا، لأنه كنت يعني شبه مضطر إلى أني يعني ألغي الجلسة اليوم، لكني يعني تقديرا لعنوتكم ومشواركم يعني لم أسمح لنفسي بذلك والله. وكذلك أقول للإخوة أنه يعني لعلنا نتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بهذه الجلسات حتى بعد استئناف الدراسة إن شاء الله نشوف عاد كيف نرتبها، وذلك لأنه سوف يكون هناك يعني دورات علمية وجلسات ومنها حضور الشيخ عبد الله بن جبرين الله يحفظه، والأخوة بحاجة إلى يعطوا فرصة لحضور مثل هذه الأشياء والمشاركة فيها. وإن شاء الله سوف نستأنس بعد بدء الدراسة بطريقة أو بأخرى. طبعا قد يكون هناك إن شاء الله فيما بعد درس بلوغ المرام وسيكون بعد المغرب، ولكن نشوف يعني لو أيام معدودات في الأسبوع إن شاء الله تعالى. تفضل، حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم.